الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم لـ20 من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. البيت المراد به هنا الكعبة، ويقال لها البنية أو البنية، نعم البنية، ويقال لها القبلة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والبخاري إنما بوب على الحديث، وإلا لا يشترط إغلاق الباب، لكن أغلق الباب حتى لا يدخل الناس ويزاحمون النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ويصلي في أي نواحي البيت شاء، أي ليس كما يظن البعض لابد مثلا أن يكون متجه إلى الشمال أو إلى اليمن أو إلى الشرق أو إلى الغرب، صلي في أي جهة، كلها كعبة كلها قبلة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو برجاء. قال: حدثنا الليث بن سعد أو الحارث الفهمي. عندك يا فايز، قالوا: لم تجب عليه الزكاة، مع أنه كان من الأغنياء. كيف هذا؟ يعني الآن الرجل الغني تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ تجب، لكن هذا قالوا لم تجب عليه الزكاة. ها؟ نعم، كان ينفق ما أتاه من المال، قالوا كان يحصل 80,000 الله أعلم دينار أو درهم في العام، فينفقها في سبيل الله لا يحول عليها الحول. أهدى إليه الإمام مالك طبقا من تمر فرد له طبقا من ذهب جزاء تلك الهدية. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ويذكرون أن عبد الملك بن مروان قال له: من الذي تولى كبره منهم؟ قال ابن أبي: قال كذبت. قال: أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. فجعل يهدئ من غضبه. عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء 10 وقيل 7، عن أبيه عبد الله بن عمر أحد العبادلة 4. من هم العبادلة؟ فتح بن الزبير وابن عمر بن عمر وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي قحافة. ها؟ لا، في عبد الله بن أبي قحافة وعبد الله بن أبي بكر، يعني الذين بقوا حتى احتاج الناس إلى علمهم، ابن الزبير وعمر وعمر وابن عباس هم العبادلة الغرر. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد. عندك عصام، من أين أصل أسامة بن زيد هذا؟ كان شديد السواد، من أين أصله؟ قربنا لك. ها، مختار يقول: أخونا عبد الرحمن من قريش، أصاب ولا أخطأ؟ ما لكم لا تصوبون لا تخطون؟ أخطأ خطأ عظيما. عندك أخي من اليمن، من اليمن، من كلب، الله أعلم له من صعدة تلك المناطق. وإنما كان أبوه زيد بن حارثة قد سرق وخطف صغيرا، فبيع في مكة، فكان مولا لخديجة بنت خويلد، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتبناه. ثم إن زيد تزوج زينب بنت جحش القرشية، فلما فارقها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج زيد أم أيمن الحبشية مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ولدها على لونها، فطعن الناس في نسبه. وفي يوم من الأيام بينما زيد وأسامة ينامان في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقائف ينظر إليهما، فرأى أقدام بيضاء وأقدام سوداء، لكن قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فخرج، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجهه يتهلل، يقول: يا عائشة، أما شعرت ماذا قال مجزز المدلجي؟ قالت: ماذا قال؟ قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، والقاف معمول بها، لكن الآن ما أدري ما هي القبائل المشهورة بها، وإلا مثلا الآن يحصل أحيانا مغالطات في المستشفيات، فيكون الحكم بالعودة إلى القافة. وربما استخدموا في هذه الأزمنة يعني الفحص هذا النووي DNA أو ما أدري ما يسمونه، هذا يحدد، لكن هذا غير معمول به على الإطلاق. كانوا قد أرادوا أن يجعلوه في المملكة العربية السعودية، فقام العلماء بإنكاره لأنه ربما يسبب فتن. أولا، هل هو مضبوط 100%؟ لابد أن يكون ولو 1% خطأ. هذا الخطأ قد يؤدي إلى طعن في الأنساب وإلى ظنون وإلى أشياء كثيرة. لكن رجعوا حولوه إلى فحص الولد مع أمه، وهذا لا بأس به. فإذا كان هذا الفحص مستوى بين الأم والابن كان لهم، وهذا يختلف، لأن الأب الله أعلم قد يقع، يعني هب أنها أخطأت أو هب أن الفحص وقع فيه خلل، حتى ولو قالوا بعد أيام أخطأنا في الفحص، قلب الإنسان لا يتحمل مثل هذا الخطأ، ربما يشك في زوجته وربما فارقها وربما انتفى من الولد، يقع ضرر عظيم. فجزاهم الله خير على هذا الأمر. وفي بعض البلدان قالوا عملوا فحص يعني تجريبي، طلع نسبة الذين هم إلى أبائهم 20%، ونسبة الذين هم إلى غير أبائهم 80%. مصيبة. لكن هذه من الدول التي فيها البلاء. فكان في الزمن الماضي يقوم الناس بالقافة، هذه الأيام يقومون بهذا الفحص، حتى أنهم يورثون بالقافة. لو أن رجل وصل وقال أبي فلان ابن فلان من هذه القبيلة، وما أحد يعلم دليل معه، فيذهبون إلى القافة تقول نعم هو إلى هذا النسب الذي ذكره يرث. أو اختلف رجلان في ابن، كما كان في زمن الجاهلية، ربما يقع على المرأة 2 أو 3 أو 4 أو 10، فيأتون بالقافة فتقول هو لفلان منهم فيأخذه. وما زلنا إلى عهد قريب، والآباء والأجداد يقول والله إن الدم حقك من قبيلة فني فلان، وهو ربما لم يلقك إلا ذلك اليوم. والله المستعان. الذي جرنا إلى هذا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه يرجع أصله إلى اليمن، وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. وسيأتي معنا أن ابن عباس ينكر أن يكون صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، مستدلا بما أخبره به أسامة بن زيد. فقال العلماء لعل أسامة بن زيد رضي الله عنه غفل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه أقبل على الدعاء أو على غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى، والمثبت مقدم على النافي. وقد اختلف العلماء هل يصلى في الحرم الفريضة، أعني داخل الكعبة، الفريضة والنافلة أم النافلة فقط. والصحيح أنه لو صلى الفريضة صحت، لكن الأولى أن يصلي خارجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخله النافلة ثم خرج وصلى الفريضة وقال هذه الكعبة هذه القبلة. وفيه استحباب الصلاة داخل الكعبة، ويجزع عنه الصلاة في الحجر الآن، لأن الحجر من الكعبة. قال باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي ما شاء الله. أما هذا الحديث وصف دقيق، وصف دقيق، اجعل الباب خلف ظهرك وامشي إلى جهة الأمام، فإذا كان بينك وبين السجود 3 أذرع أي محل الصلاة صلي. هذا الحديث وصفها وصفا أدق من الحديث الأول، لأنه في الأول صلى بين العمودين والكعبة فيها 6 أعمدة، يعني ربما يشكل عليك أي العمود. فهمتم هذه يا أخوة؟ هذه الفائدة أول ليلة يعني أنتبه لها. إيش يا خليل؟ يعني اجعل الباب خلف ظهرك وامشي إلى أن يبقى بينك وبين الجدار 3 أذرع وصلي ما شاء الله. جزاك الله خير. كان أخونا عبد الرحمن الحيمي مسكين مصاب بشلل، ويسر الله له بعربة أحيانا يطوف على البيت بها، وفي يوم غسيل الكعبة جاء عند الباب، دخل الأمير خالد الفيصل معه بعض الناس، وما أدري هل صاح فيهم أم أشر لهم، فحملوه وأدخلوه فيها. يعني مكرم أن يدخل الرجل الكعبة يصلي فيها ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فغبط الله على هذه على هذا الأمر. ويقول إسماعيل اليامي أيضا دخل قال يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون من كلام غيره، والذي يظهر ربما يكون من كلام البخاري نفسه. قال باب من لم يدخل الكعبة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل، قد يؤدي إلى مشقة. الدخول إلى الكعبة قد يؤدي إلى مشقة، حتى الآن والله نكسل أن ندخل في الحجر لما نرى من زحام الناس، لا سيما أحيانا النساء تدخل ما تبالي صدمتك ولا ما صدمتك، ما تبالي، فلذلك قد يتحرج الإنسان. وإلا من تمكن في أوقات الفراغ أن يصلي في الحجر فهو كمن صلى في الكعبة، لأنها من الكعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعة ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا، هذا لعله في وقت غير ذلك الوقت. قال باب من كبر في نواحي الكعبة، هذا تبويب على ألفاظ الحديث. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. إما أن يحمل هذا على حادثة الفتح، أو أنه دخل ولم يصلي في ذلك الوقت ثم صلى في غيره، أو أن الذي أخبر ابن عباس لم يره يصلي وقد أخبر ابن عمر بلال أنه صلى، وبلال رضي الله عنه أضبط في كثير من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لكبر سنه، الثاني لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان أسامة بن زيد صغير السن، لعله شغل بالالتفات في كنوز الكعبة أو في ماذا أعمدة الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فالمسألة ليس فيها ما يؤدي إلى إنكار. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كبر فهذا الذي يظهر أنه ليس على إطلاقه في كل دخول يكبر، وإنما لما أزيلت الأصنام والأوثان من داخل بيت الله ومن قبلة المسلمين كبر لعلو الإسلام، الله أكبر، وما أعظمها من تكبيره وما أعظمه من مكبر. التكبيرة في يوم نكس الله الأصنام، والمكبر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ذهب إلى أن الصلاة المراد بها الدعاء، والصحيح أنها الصلاة الشرعية. وهنا يذكر الحافظ قال: ومنهم من جمع بين الحديثين، أي حديث أسامة وحديث بلال، حديث أسامة في النفي وحديث بلال في الإثبات، بغير ترجيح أحدهما على الآخر، وذلك من أوجه أحدهما حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية، وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضا ونفلا. ثانيها قال القرطبي: يمكن حمل الإثبات على التطوع والنفي على الفرض، وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك وقد تقدم. ثالثها قال المهلب شارح البخاري: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين، صلى في أحدهما لم يصلي في الأخرى. وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجمع الخبران في وقتين، فيقال لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها، لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضا. فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض، وهذا جمع حسن. لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع، ويشهد له ما روي الأزرق في كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا الدخول، وقد وقع عند الدارقطني من طرق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع والله أعلم. ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبه في كتاب مكة من طريق حماد عن أبي حمزة عن ابن عباس، كأنه عن أبي جمرة، قال: قلت له كيف أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة، تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد، ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد. وسنده صحيح الذي أظهر أنه صلى صلاة ركعتين. وفيه الآلهة أي الأصنام، وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون في جواز إطلاق ذلك وقفة، والذي يظهر كراهيته، وكانت التماثيل على صورة شتى، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وهي فيه، لأنه لا يقر على باطل، ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل ما فيه صورة. قوله: لقد علموا، قيل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بها، وهو عمرو بن لحي، وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما على عمرو. صليت داخل الكعبة؟ أبدا. من الذي قد صلى داخل الكعبة؟ قد صليت داخل الكعبة أبا الخير؟ قل نعم نعم، حتى بعدين نبين لهم. الله يبارك فيك. في الحجر، الذي صلى في الحجر صلى داخل الكعبة. نسأل الله أن يهيئ لنا الحج هذا العام، نسأل الله أن يهيئ لنا الحج هذا العام رسمي. أما تهريب إن شاء الله ما أدخل إلا حج رسمي بتصريح أو بحج من هنا. أما نجلس نتهرب لحية طويلة عريضة، يأتي يمسك العسكري يبصمك ويهينك، ترجع ندمان على الحج. لا، خلونا إما نحج رسمي ولا نجلس مع إخواننا رسمي. صح يا أخوة؟ حج رسمي أو نجلس معكم رسمي؟ ها؟ والله أن القلب يتحسر عليها الصدق الصدق، لا يخفاكم، يعني نغالط أنفسنا أحيان. لكن أما الكعبة شيء ثاني يا أخي، انشرح الصدر عندها، ازداد الإيمان، تزداد الأجور. لكن بث العلم أفضل، بث العلم أفضل من الحج وأفضل من العمرة. لكن مع ذلك من استطاع يجمع، هي حجة في السنة، حجة في السنة 10 أيام تفارق طلابك أو 20 يوم بالكثير، إذا دخلنا مع الحملات التي من اليمن يعني قل 20 يوم أو 15 يوم، وترجع وقد انشرح صدرك. نسأل الله القبول، نسأل الله القبول. الذي يستطيع يا أخواني يحج، أنا أنصح يحج. كان الحج في الزمن الماضي من السهولة بمكان، يخبرنا آباؤنا كان أحدهم إذا فكر يحج يمشي إلى حرض ويأخذ له جواز ويدخل دون تأشيرة بدون شيء، فقط جواز أنه يمني. ثم بعد ذلك اشتدت قليل، ثم بعد ذلك اشتدت قليل، وربما مع كثرة الناس تشتد حتى لا تستطيع أن تدخل إلا بقرعة، يكون المال موجود وما تستطيع. الآن في مصر، في ليبيا، في إندونيسيا، في كثير من البلدان المال موجود مع بعضهم ما يستطيع، لأنه لابد من القرعة. لا لا، أصبح نظام عالمي التفويج، أصبح نظام عالمي بسبب كثرة الناس. لو تركوا الناس وما أرادوا يعني يشق عليهم، لكن يرتبون، مع ذلك يحصل خير. الشاهد الذي يستطيع مثل هذه البلاد الذي ما قد ضيق إلى الآن، على أنك في كل 5 سنوات الآن في المملكة العربية السعودية ما يستطيع أحد يحج إلا بعد 5 سنوات، مقيم أو سعودي أصلي، في كل 5 سنوات، وإلا ما تستطيع. واليمن هذا القانون معمول به، يعني هذا قد وضع، لكن إلى الآن بسبب الأوضاع والناس بعضهم يعني ما يبالي، ما قد انتبهوا له، وإلا سيشق على الناس. فمن استطاع قبل أن يأتي حيلولة بينه وبين حج بيت الله يفعل، والله المستعان. ونسأل الله أن يكرم جميع المسلمين بحج بيت الله الحرام. الحمد لله رب العالمين.